بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله. قال أبو العباس: فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقامته له، محبا بمحبته له، ناظرا بنظر، لا من غر أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بنظر أو تنعت بنعة أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت، صم بكم عمي لدينا محضرون. هو هنا طبعا أبو العباس هذا بيتكلم على مقام الفناء، فيقول ابن القيم رحمه الله، فيقال يعني ردا على أبو العباس هذا، يقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات، وكل ما دونه فمرقاة إليه وعينة عليه. يقولون إن أعظم مقام للعبد، أعظم مقام للإنسان، أن يفنى تماما في الله فلا يصير موجودا البتة، وكل شيء قبله من ذكر أو دعاء أو غيره هو طريق إليه، مرقاة إليه، يعني سلم للوصول إليه. ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق، آخر حاجة المحبة، آخر منازل الطريق، آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء. المحبة هي آخر شيء وأول أودية، أول وادي للفناء في الله، والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، والقمة التي الإنسان يقف عليها ثم ينحدر منها لكي يمحى تماما ويزول تماما ويفنى في الله عز وجل فناء تاما، وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة. آخر شيء يلتقي فيه أوائل العامة مع ساقة الخاصة، وما دونها إعراض الإعراض أو أعراض الإعراض. يعني عندهم إنه كل الأشياء التي يلتقي فيها العامة مع الخاصة، هو طبعا أول طريق العبودية وممارسة الشعائر والتعبدات والصلوات وغيره، لكن بعد ذلك مقام المريد، ومقام المريد فيه أن الإنسان يترك هذه الأمور التعبدية ويكون عنده أوراد وأذكار أخرى تمهد له لكي يفنى عن الموجودين ويبقى هو مع الله سبحانه وتعالى. ثم المرحلة الأخيرة وهي الخاصة الخاصة، أن يفنى حتى عن نفسه. فجعلوا المحبة منزلا من المنازل ليست غاية، وجعلوها أول الأودية التي يسلك فيها أصحاب الفناء. إحنا عندنا المحبة هي الغاية، هم عندهم المحبة هذه أول الطريق للفناء في الله، فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو. وطبعا هذه أوهام، لا يمكن الإنسان يفنى ولا يمحى أبدا، فليست أقصد لا يمكن الإنسان يفنى عن نفسه وهو لم يمت أبدا، بحيث أنه لم يعد يرى إلا الله ولم يعد يرى حتى نفسه وهو حي يرزق، له باطل. فليست هي الغاية عندهم، وأصحابها عندهم مقدمة العامة، وساقة أصحاب الفناء عندهم مقدمون عليهم سابقون لهم. يعني الذي لم يفنى إنما فني فقط عن الناس ولم يعد إلا هو مع التعبد للرب بأذكارهم، هذا في المقدمة. لكن أهل الفناء الذين فنوا عن أنفسهم سابقون، فهؤلاء المريدون ساقة الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة. فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلب فوقها. ولو كان الفناء هكذا لفني النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفنى عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد تبين ما في ذلك، يعني ما في ذلك من الخلل، وما هو الصواب بحمد الله. تبين، قال ابن القيم سبق بينا ما هو الصواب، الحمد لله. طيب، قال: فقوله رحمه الله، هذا من فضل الله ومن زيادة أدب ابن القيم أن يقول عن هذا الرجل أبو العباس هذا رحمه الله، قوله: كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد. كل ما هو من العبد علة تليق بعجز العابد وفاقته، يقال له إذا كان إنما منه العبودية التي يحبها الله كسبا ومباشرة. إن العبد اللي يصدر منه يعني من التعبد لله، فهذا أمر يحبه الله عز وجل، والله الذي وفق العبد وخلق فعله، والعبد اكتسب فعله ومارسه وباشره، فالعبد قائم بها والله عز وجل أقامه بها، والعبد قام بها وهو يشاهد مقيمه فيها، يعني يشاهد نعمة الله وتقوية الله له وفضل الله عليه، مطالع لمنه، لمن الله وفضله. فأي علة هنا؟ هنا هذه شيء طيب جدا، فليس علة تليق بعجزه، لا لا، فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه؟ فنعم، لو لم يرى، لو لم ينظر إلى شهود المنة من الله، فهذا عبد مغرور والعياذ بالله. إنما أي نعمة فيك وأي طاعة منك لابد أن تحسبها أن الله هو الذي قواك وأعانك وأقامك جل وعلا. قال: فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه، وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكه إياه. هذه تكون مصيبة لو لم يرى أن الله الذي يقيمه ويقوي ويعينه وتوفيقه له. فالعلة هي بهذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله. فمشاهدة كمال الافتقار والفاقة، إن العبد يرى إن كل فعل له موفق فيه إنما أقامه الله ووفقه إليه، فيزداد افتقارا وخضوعا وفاقة لله. وأما شهود فقره وفاقته ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وبارئه مستعينا به أن يقيمه في عبودية خالصة له، فلا علة هناك، بل أعظم نعمة. يا ليت الإنسان يصل إلى هذا، إنه يعني ينزل فقره وفاقته وكل حالاته وحركاته بالولي الباري سبحانه. ثم قال ابن القيم: قوله، أي قول أبي العباس: وإنما عين الحقيقة أن يكون قائما بإقامته له. نعم، العبد يقوم شاهدا إقامة الله له إلى آخر كلامه. يقال: إن أردت أنه يشهد إقامة الله له حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظرا إليه بقلبه، فهذا حق. يعني إن كنت تقصد يا أبا العباس أن عين الحقيقة أن يكون العبد مدركا تماما أنه إنما قام بإقامة الله له، وأن ذلك صدق فضل من الله، فالله تبارك وتعالى أقامه أولا فقام، والله أحبه أولا فجعله يحب الله عز وجل، ونظر الله إلى عبده فجعل عبده يقبل عليه ناظرا إليه بقلبه. هذا والله كلام حق طيب جدا. فإنما من الله سبق ما من العبد، أو فإنما من الله سبق ما من العبد، طبعا مثل التوبة: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فالله عز وجل يتوب على العبد قبل أن يتوب العبد إلى الله سبحانه. فهو الذي أحب عبده أولا فأحبه العبد، وأقام العبد في طاعته فقام العبد بإقامته، ونظر إليه فأقبل العبد عليه، وتاب عليه أولا فتاب إليه عبده. هذا كلام جميل جدا. أما إن أردت شيئا آخر، يقول ابن القيم: وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة، بل يفنى عنه جملة، ويشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه. يعني الإنسان يرى نفسه مجبورا، وأنه لا فعل له، وأنه كالصعقة تحركها الرياح، وأنه لما ذكر الله لم يذكر الله، وإنما الله هو الذي ذكر نفسه بلسان العبد، وأن الله أحب نفسه بقلب العبد، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما في شهوده، وأن وإن لم تفنى وتعدم في الخارج، إن الإنسان وإن كان يرى يديه ويرى حركاته ويرى عينيه ويرى قراءته، لكنه في الحقيقة هي معدومة وغير موجودة. إن كان هذا مراد القوم، وهذا هو مراد القوم، فدعوى يعني ادعاء يعني باطل. فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه، دعوى مجردة غير صحيحة، يعني لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد. نقول له فين الدليل على أنك غائب، غير لا تشاهد نفسك، وأنت تذكر ولا تصلي ولا تصوم، أين الدليل عليها؟ لا، يقول لا، هذا ما أشعر به، هذا ذوقي، هذا وجدي، هذا ما حدثني قلبي. قال هذه دعوة باطلة. وقد تقدم أن هذا ليس بغاية، وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق، وأن شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها سبحانه إياها أكمل وأتم. فالإنسان يرى نفسه يفعل، ولكن ينسب الفضل كله إلى الله، إلى الله. قال: ويكفي في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار، فإن الله ذمهم بأنهم صم بكم عمي. فلو كان المؤمنون أيضا صم بكم عمي، وإنما هم مساقون إلى طاعة الله فقط من دون أي إرادة منهم ولا فعل منهم، فهذا ما يكون، ما الفرق إذن بين الله المستعان؟ فالله ذم الكفار بأنهم صم بإرادتهم، بكم بإرادتهم، عمي بإرادتهم التي هي تحت الإرادة الكونية لله. فهذه صفات نقص في الكفار، وذم لا صفات كمال ومدعة. وهل الكمال إلا في حضور السمع والبصر والعقل وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينه؟ فرق كبير أن العبد يرى نفسه أنه ما فعل شيئا ولا يفعل شيئا، وإنما هو مفعول به، وبين أن العبد يرى نفسه فاعلا بفضل الله، موفقا بتوفيق الله، مهديا بهداية الله، مهتديا بهداية الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة جدا. والتفريق بين ما فرق الله بينه، فالأمر كله فرقان وتمييز وتبيين. فكيف كلما كان تمييز العبد وفوقانه أتم، كان حاله أكمل. شايف؟ ابن القيم قال عبارة جميلة جدا: تمييز العبد وفوقانه. يعني هؤلاء الناس مغيبون، العبد المسلم لابد أن يفيق من هذه الترهات، يعلم أنه هو يفعل ولكن بتوفيق الله، هو يطيع ولكن بتوفيق الله، هو يتقي ولكن بتوفيق الله، هكذا. وهذا أكمل، ويقول كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب، والحمد لله رب العالمين. ويأخذ عبارات ابن أبي العباس هذا ويبينها ويوضحها ويفندها رحمه الله. قال فصل: قال أبو العباس: وأما الشوق، سيتكلم عن مقام الشوق، فهو هبوب القلب إلى غائبه، وإعواز الصبر عن فقده، وارتياح السر إلى طلبه، وهو من مقامات العوام. الشوق بهذه الطريقة مقام من العوام. وأما الخواص فهو عندهم مخلة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. يعني الخواص عندهم لا يشعرون بالشوق، لأن الشوق يكون إلى غائب، والله لا يغيب، الله موجود عندهم دائما، مشاهد بالقلب دائما، فبالتالي لا شوق إلى الله، إنما قام على المشاهدة. والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا. العبد هو اللي غاب عن نفسه، والله موجود ظاهر. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة. قالوا طبعا كلام ابن عباس هذا غلط، يقول إن الشوق هذا غير موجود عند المحسنين، عند الطبقة العليا، عند المريدين وعند العارفين، أما عند العباد نعم، لأنه عوام لأن الشوق يكون إلى غائب والله عندنا لا يغيب، لأن الشوق مخبر عن بعد، مخبر عن بعد ومشير إلى غائب، وهو يطلع إلى إدراك وهو معكم أينما كنتم. أبو العباس يقول الشوق، كيف الشوق والله والله معكم أينما كنتم. وقيل في الشعر: ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان، ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان. يعني إنسان أنت تراه دائما مثلا أمام عينيك دائما، فلا يمكن تشتكي الشوق إليه وهو معك دائما. فكذلك هم عندهم الله عز وجل مشاهد دائما، فكيف نشكو الشوق وهو لا يغيب فلا شوق إليه. طيب، قال: اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى، فقالت طائفة: المحبة أعلى من الشوق، وهذا قول ابن عطاء وغيره، واحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثرا من آثار المحبة، لأن المحب يشتاق إلى محبوبه ومتولدا عنها، فهي أصله وهو فرعها، فالمحبة هي الأصل والشوق فرع، فلا شك أن المحبة أعلى من الشوق. قالوا: والمحبة توجد آثارا كثيرة، فمن آثارها الشوق. وقالت طائفة أخرى منهم السر السقطي وغيره: الشوق أعلى. قال الجنيد: سمعت السري يقول، السري يقول: الشوق أجل مقامات العارف، إذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الأول في حقيقة الشوق، والثاني في الفرق بينه وبين المحبة. ابن القيم كعادته يقول: نفهم الأول ونفرق الأول ونبين الأول، ثم يظهر الحكم بعد ذلك. قال: فالأول نفهم ما هي حقيقة الشوق، وما الفرق بينه وبين المحبة. قال: ويتبع ذلك خمس مسائل: إحداها، هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا؟ يعني هل يجوز أن نقول إن الله يشتاق؟ الثانية: هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ يعني جاز أن يقول الله يحب، لكن هل نقول الله يشتاق؟ وجاز أن نقول العبد يحب، فهل يجوز أن نقول العبد يشتاق إلى الله؟ الثالثة: هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما؟ فأي الشوقين أعلى، شوق القريب الداني أم شوق البعيد الطالب؟ الرابعة: ما الفرق بينه وبين الاشتياق، بين الشوق والاشتياق، فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ الخامسة: في بيان مراتبه، مراتب الشوق وأقسامها ومنازل أهله فيها. الفصل الأول: حقيقة الشوق. قال: هو سفر القلب في طلب محبوبه. سفر القلب يعني انشغال القلب بطلب المحبوب، بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل له. هذا قول. وقيل: هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا، يعني جوة تلاسيف القلب، سببه الفرقة، فإذا وقع اللقاء أطفئ ذلك اللهب. وقيل: الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب. وقال ابن خفيف الذي هو ابن أبو العباس نفسه: الشوق ارتياح القلوب ومحبة اللقاء بالقرب. وقيل: الشوق يروح القلوب نحو المحبوب من غير منازع، ويقال الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب، وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق. وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه، لأنه قال الشوق فرع، فإن المحبة لا تزول باللقاء، إنما الشوق يزول باللقاء. يعني أنت مشتاق إلى حضر، ذهب الشوق وبقيت المحبة. المحبة بقية على البعد وعن القرب، أما الشوق يوجد مع البعد ويختفي مع القرب. وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني، وهو الفرق بينه وبين المحبة. طيب، الفرق بينهما الفصل الثاني. فرق ما بين الشيء وأثره، فإن الحامل على الشوق والمحبة. ولهذا يقول، ولهذا يقال: لمحبتي له اشتقت إليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه. ولا يقال: لشوقي إليه أحببته. يعني ليس الشوق سبب المحبة، وإنما المحبة سبب الشوق. ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته. فالمحبة بذر في القلب، والشوق بعض ثمرات ذلك البذر. وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضا عنه وشكره وخوفه ورجاؤه والتنعيم بذكره والسكون إليه والأنس به والوحشة بغيره. وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها، وهو حياتها. فما الشوق يعني. فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة. فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه، أما إذا أحبه جد في طلبه، وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه. فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه. ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه، ويفهم منه ويعبر عنه. نعم، كلام جميل جميل. يعني خلصت أن الشوق نتيجة المحبة وليس هو سبب المحبة، وأن المحبة هي سبب الشوق. وأما المسائل الخمس فإحداها: هل يجوز إطلاقه على الله؟ فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه. ما في شيء في القرآن أن الله يشتاق، ولا في السنة أن الله يشتاق. قال صاحب منازل السائرين وغيره: وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون للغائبين. ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، ولهذا السبب عندهم لم يجيء في حق الله ولا في حق العبد. يعني عندهم لا يجوز أن نقول الله يشتاق ولا العبد يشتاق. وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه، وروا في أثر أنه يقول: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشوق، وأنا إلى لقائهم أشوق. فقالوا: يوجد أثره يدل على أن الأبرار يشتاقون إلى لقاء الله، وأن الله عز وجل نفسه أشوق إلى لقائهم. فبالتالي إذن عندهم أنه يجوز الوصف بالشوق لله تبارك وتعالى، وكذلك للعباد المشتاقون إلى لقاء الله عز وجل. وهذا الحديث: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق، هو موجود في حلية الأولياء والحارس، برواية الحارس المحاسبي، طبعا في غاية الضعف، في غاية الضعف. طيب، قالوا وروا في أثر أنه يقول: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق. قالوا: هذا الذي تقتضيه الحقيقة، وإن لم يرد به لفظ صريح، فالمعنى حق، فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. طيب، قالوا: أما قولكم إنما الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه، فهذا حضور العلم، وأما اللقاء والقرب فأمر آخر. فالشوق يقع بالاعتبار الثاني، وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه، وهذا له أجر مضروب لا ينال قبله. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو، يتمنى لقاء الله. قال أبو عثمان الحيري أو الحيرة: هذا تعزية للمشتاقين، معناه أني أعلم أن اشتياقكم إلى غائب، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وأن لا استغفر الله، معناه أني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب عليكم، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. والصواب أن يقال: إطلاقه اللفظ متوقف على السمع، يعني على الكتاب والسنة، ولم يرد به فلا ينبغي إطلاقه. يعني معناه أن لفظ الاشتياق لا، لكن لفظ الرجاء لقاء الله نعم، لأن الوارد يرجو لقاء الله، فلم يرد يشتاق هذه أبدا. كلام صحيح، جزا الله خير ابن القيم رحمه الله. قال: وهذا كلفظ العشق أيضا، فإنه لما لم يرد به سمع، يعني لم يرد به كتاب ولا سنة، فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه. واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأنا، وهو لفظ المحبة، فإن الله يحب ويحب، إنه سبحانه يوصف من كل صفة بكما يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة، وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى: فعال لما يريد، وبإرادة اليسر لا العسر كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده كقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمبتغي الشهوات. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه كالصدق والعدل والحق، وكذلك الفعل يصنف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة. الشاهد أن ربنا بيصف نفسه بأكمل الصفات، فلا ينبغي لنا أن نتعدى هذا وأن نصف الله بوصف لم يرد له في الكتاب والسنة. قال: وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها، فقال: يحبهم ويحبونه، وقال: يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: يحب المحسنين، وقال: ويحب الصابرين. ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها، هذا كله لم يرد في الكتاب والسنة ولا يجوز، فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات الذي يختاره الله هو الأكمل. قال: فجاء في حقه إطلاقه دونها، وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعاني تنزه تعالى عن الاتصاف بها. وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا، أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه. فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف، لذا الله هو العليم وليس الله هو الفقيه، والله هو الخبير وليس الله هو العارف. والكريم الجواد أكمل من السخي، والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل، ولهذا لم تجئ هذه في أسماء الحسنى. والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق والمشفق، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، يعني ما لم يكن خبرا يوافق ما أطلقه على نفسه ويقر أهل العلم، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، مثل كلمة موجود، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به، وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسماء الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، يعني إلا وصفا جائزا أطلقه على نفسه قوله: فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإن اسم الفاعل والصانع والمتقن لم يرد، لكن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه وما يذم، منقسم المعنى، ولهذا المعنى والله أعلم لم يجي في الأسماء الحسنى المريد كما في الأسماء يعني، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقة الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر فيه عن نفسه اسما مطلقا. فهنا ابن القيم يصرح بأن اسماء الله توقيفية وأنه لا يجوز الاشتقاق منها. قال: فأدخله في أسماء الحسنى فاشتق له اسم الماكر والخادعة والفاتنة والمضلة والكاتبة ونحوها، من قوله: ويمكر الله، ومن قوله: وهو خادعهم، ومن قوله: لنسكنهم فيه، ومن قوله: يضل من يشاء، ومن قوله: كتب الله لأغلبن. وهذا خطأ من وجوه: أحدها أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، ما أطلقها سبحانه على نفسه، فينبغي أن نتأدب، فإطلاقها عليه لا يجوز. الثاني أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. الثالث أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم، فيحسن في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. أما أسماءه الحسنى فتحسن في كل موضع ولا تقبح أبدا. طيب الرابع أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه، فلا يجوز أن يسمى بها، فإن أسماء الرب تعالى كلها حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له: هذه مدحتك وثناء عليك، لو قيل لواحد: أنت الماكر، الفاتن، المخادع، المضل، اللاعن، الفاعل، الصانع ونحوها، لما كان يرضى. ونقول لابن القيم أيضا: ولا الضار كذلك، كلمة الضار لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا. السادس أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمذموم والمدمر وأضعاف أضعاف ذلك، فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضا بينا، ولا أحد من العقلاء طرد ذلك، يعني أقر ذلك، فعلم بطلان قوله. والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا لنا ابن القيم رحمه الله، فوائد عظيمة جدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب طريق الهجرتين مع ابن القيم رحمه الله. قال أبو العباس: فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقامته له، محبا بمحبته له، ناظرا بنظر، لا من غر أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بنظر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت، صم بكم عمي لدينا محضرون. هو هنا طبعا أبو العباس هذا بيتكلم على مقام الفناء، فيقول ابن القيم رحمه الله، فيقال يعني ردا على أبو العباس هذا، يقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات، وكل ما دونه فمرقاة إليه وعيلة عليه. يقولون إن أعظم مقام للعبد، أعظم مقام للإنسان، أن يفنى تماما في الله فلا يصير موجودا البتة، وكل شيء قبله من ذكر أو دعاء أو غيره هو طريق إليه، مرقاة إليه، يعني سلم للوصول إليه. ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق، آخر حاجة المحبة، آخر منازل الطريق، آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء. المحبة هي آخر شيء وأول أودية، أول وادي للفناء في الله، والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، والقمة التي الإنسان يقف عليها ثم ينحدر منها لكي يمحى تماما ويزول تماما ويفنى في الله عز وجل فناء تاما، وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة. آخر شيء يلتقي فيه أوائل العامة مع ساقة الخاصة، وما دونها إعراض الإعراض أو أعراض الإعراض. يعني عندهم إنه كل الأشياء التي يلتقي فيها العامة مع الخاصة، هو طبعا أول طريق العبودية وممارسة الشعائر والتعبدات والصلوات وغيره، لكن بعد ذلك مقام المريد، ومقام المريد فيه أن الإنسان يترك هذه الأمور التعبدية ويكون عنده أوراد وأذكار أخرى تمهد له لكي يفنى عن الموجودين ويبقى هو مع الله سبحانه وتعالى. ثم المرحلة الأخيرة وهي الخاصة الخاصة، أن يفنى حتى عن نفسه. فجعلوا المحبة منزلا من المنازل ليست غاية، وجعلوها أول الأودية التي يسلك فيها أصحاب الفناء. إحنا عندنا المحبة هي الغاية، هم عندهم المحبة هذه أول الطريق للفناء في الله، فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو. وطبعا هذه أوهام، لا يمكن الإنسان يفنى ولا يمحى أبدا. فليست أقصد لا يمكن الإنسان يفنى عن نفسه وهو لم يمت أبدا، بحيث أنه لم يعد يرى إلا الله ولم يعد يرى حتى نفسه وهو حي يرزق، لا باطل. فليست هي الغاية عندهم، وأصحابها عندهم مقدمة العامة، وساقة أصحاب الفناء عندهم مقدمون عليهم سابقون لهم. يعني الذي لم يفنى إنما فني فقط عن الناس ولم يعد إلا هو مع التعبد للرب بأذكارهم، هذا في المقدمة. لكن أهل الفناء الذين فنوا عن أنفسهم سابقون. فهؤلاء المريدون ساقة الخاصة، وهؤلاء مقدمة العامة. فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها. ولو كان الفناء هكذا لفني النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفنى عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد تبين ما في ذلك، يعني ما في ذلك من الخلل، وما هو الصواب بحمد الله. تبين، قال ابن القيم سبق بينا ما هو الصواب، الحمد لله. طيب، قال: فقوله رحمه الله، هذا من فضل الله ومن زيادة أدب ابن القيم أن يقول عن هذا الرجل أبو العباس هذا رحمه الله، قوله: كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد. كل ما هو من العبد علة تليق بعجز العابد وفاقته، يقال له إذا كان إنما منه العبودية التي يحبها الله كسبا ومباشرة. إن العبد اللي يصدر منه يعني من التعبد لله، فهذا أمر يحبه الله عز وجل، والله الذي وفق العبد وخلق فعله، والعبد اكتسب فعله ومارسه وباشره، فالعبد قائم بها والله عز وجل أقامه بها، والعبد قام بها وهو يشاهد مقيمه فيها، يعني يشاهد نعمة الله وتقوية الله له وفضل الله عليه، مطالع لمنه، لمن الله وفضله. فأي علة هنا هذه شيء طيب جدا، فليس علة تليق بعجزه، لا لا، فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه. فنعم، لو لم يرى، لو لم ينظر إلى شهود المنة من الله، فهذا عبد مغرور والعياذ بالله. إنما أي نعمة فيك وأي طاعة منك لابد أن تحسبها أن الله هو الذي قواك وأعانك وأقامك جل وعلا. قال: فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه، وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكه إياه. هذه تكون مصيبة لو لم يرى أن الله الذي يقيمه ويقوي ويعينه وتوفيقه له. فالعلة هي بهذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله. فمشاهدة كمال الافتقار والفاقة، أن العبد يرى أن كل فعل له موفق فيه إنما أقامه الله ووفقه إليه، فيزداد افتقارا وخضوعا وفاقة لله. وأما شهود فقره وفاقته ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وبارئه، مستعينا بي أن يقيمه في عبودية خالصة له، فلا علة هناك، بل أعظم نعمة. يا ليت الإنسان يصل إلى هذا، إنه يعني ينزل فقره وفاقته وكل حالاته وحركاته بالولي الباري سبحانه. ثم قال ابن القيم: قوله، أي قول أبي العباس، وإنما عين الحقيقة أن يكون قائما بإقامته له. نعم، العبد يقوم شاهدا إقامة الله له إلى آخر كلامه. يقال: إن أردت أنه يشهد إقامة الله له حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظرا إليه بقلبه، فهذا حق. يعني إن كنت تقصد يا أبا العباس أن عين الحقيقة أن يكون العبد مدركا تماما أنه إنما قام بإقامة الله له، وأن ذلك سبق فضل من الله، فالله تبارك وتعالى أقامه أولا فقام، والله أحبه أولا فجعله يحب الله عز وجل، ونظر الله إلى عبده فجعل عبده يقبل عليه ناظرا إليه بقلبه، هذا والله كلام حق طيب جدا. فإن ما من الله سبق ما من العبد، أو فإن ما من الله سبق ما من العبد، طبعا مثل التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فالله عز وجل يتوب على العبد قبل أن يتوب العبد إلى الله سبحانه، فهو الذي أحب عبده أولا فأحبه العبد، وأقام العبد في طاعته فقام العبد بإقامته، ونظر إليه فأقبل العبد عليه، وتاب عليه أولا فتاب إليه عبده. هذا كلام جميل جدا. أما إن أردت شيئا آخر، يقول ابن القيم: وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة، بل يفنى عنه جملة، ويشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه، يعني الإنسان يرى نفسه مجبورا، وأنه لا فعل له، وأنه كالسعفة تحرك الرياح، وأنه لما ذكر الله لم يذكر الله، وإنما الله هو الذي ذكر نفسه بلسان العبد، وأن الله أحب نفسه بقلب العبد، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما في شهوده، وإن لم تفنى وتعدم في الخارج، إن الإنسان وإن كان يرى يديه ويرى حركاته ويرى عينيه ويرى قراءته، لكنه في الحقيقة هي معدومة وغير موجودة. إن كان هذا مراد القوم، وهذا هو مراد القوم، فدعوى، يعني ادعاء، يعني باطل، فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه، دعوى مجردة غير صحيحة، يعني لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد. نقول له: فين الدليل على أنك غائب غير لا تشاهد نفسك، وأنت تذكر ولا تصلي ولا تصوم؟ أين الدليل عليها؟ لا، يقول: لا، هذا ما أشعر به، هذا ذوقي، هذا وجدي، هذا ما حدثني قلبي. قال: هذا دعوة باطلة. وقد تقدم أن هذا ليس بغاية، وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق، وأن شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها سبحانه إياها أكمل وأتم. فالإنسان يرى نفسه يفعل، ولكن ينسب الفضل كله إلى الله، إلى الله. قال: ويكفي في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار، فإن الله ذمهم بأنهم صم بكم عمي، فلو كان المؤمنون أيضا صم بكم عمي، وإنما هم مساقون إلى طاعة الله فقط من دون أي إرادة منهم ولا فعل منهم، فهذا ما يكون، ما الفرق إذن بين الله المستعان؟ فالله ذم الكفار بأنهم صم بإرادتهم، بكم بإرادتهم، عمي بإرادتهم التي هي تحت الإرادة الكونية لله. فهذه صفات نقص في الكفار، وذم لا صفات كمال ومدعة. وهل الكمال إلا في حضور السمع والبصر والعقل وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينه؟ فرق كبير أن العبد يرى نفسه أنه ما فعل شيئا ولا يفعل شيئا، وإنما هو مفعول به، وبين أن العبد يرى نفسه فاعلا بفضل الله، موفقا بتوفيق الله، مهديا بهداية الله، مهتديا بهداية الله عز وجل له. هذه نعمة عظيمة جدا. والتفريق بين ما فرق الله بينه، فالأمر كله فرقان وتمييز وتبيين، فكيف كلما كان تمييز العبد وفوقانه أتم، كان حاله أكمل. شايف؟ ابن القيم قال عبارة جميلة جدا، تمييز العبد وفوقانه. يعني هؤلاء الناس مغيبون، العبد المسلم لابد أن يفيق من هذه الترهات، يعلم أنه هو يفعل ولكن بتوفيق الله، هو يطيع ولكن بتوفيق الله، هو يتقي ولكن بتوفيق الله، هكذا. وهذا أكمل، ويقول كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب، والحمد لله رب العالمين. ويأخذ عبارات ابن أبي العباس هذا ويبينها ويوضحها ويفندها رحمه الله. قال فصل، قال أبو العباس: وأما الشوق، سيتكلم عن مقام الشوق، فهو هبوب القلب إلى غائبه وإعواز الصبر عن فقده وارتياح السر إلى طلبه، وهو من مقامات العوام. الشوق بهذه الطريقة مقام من العوام. وأما الخواص فهو عندهم مخلة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة. يعني الخواص عندهم لا يشعرون بالشوق، لأن الشوق يكون إلى غائب والله لا يغيب، الله موجود عندهم دائما، مشاهد بالقلب دائما، فبالتالي لا شوق إلى الله، إنما قام على المشاهدة. والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا. العبد هو اللي غاب عن نفسه والله موجود ظاهر. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة. قالوا طبعا كلام ابن عباس هذا غلط، يقول ان الشوق هذا غير موجود عند المحسنين، عند الطبقة العليا، عند المريدين وعند العارفين، اما عند العباد نعم، لانه عوام، لان الشوق يكون الى غائب والله عندنا لا يغيب. لان الشوق مخبر عن بعد، مخبر عن بعد ومشير الى غائب، وهو يطلع الى ادراك، وهو معكم أينما كنتم. أبو العباس يقول الشوق، كيف الشوق والله والله معكم أينما كنتم. وقيل في الشعر: ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان. ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان. يعني إنسان أنت تراه دائما مثلا أمام عينيك دائما، فلا يمكن تشتكي الشوق إليه وهو معك دائما. فكذلك هم عندهم الله عز وجل مشاهد دائما، فكيف نشكو الشوق وهو لا يغيب، فلا شوق إليه. طيب، قال: اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى، فقالت طائفة: المحبة أعلى من الشوق، وهذا قول ابن عطاء وغيره. واحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثرا من آثار المحبة، لأن المحب يشتاق إلى محبوبه ومتولدا عنها، فهي أصله وهو فرعها. المحبة هي الأصل والشوق فرع، فلا شك أن المحبة أعلى من الشوق. قالوا: والمحبة توجد آثارا كثيرة، فمن آثارها الشوق. وقالت طائفة أخرى منهم السر السقطي وغيره: الشوق أعلى. قال الجنيد: سمعت السرية يقول السرية يقول: الشوق أجل مقامات العارف، إذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الأول في حقيقة الشوق، والثاني في الفرق بينه وبين المحبة. ابن القيم كعادته يقول: نفهم الأول ونفرق الأول ونبين الأول، ثم يظهر الحكم بعد ذلك. قال: فالأول نفهم ما هي حقيقة الشوق، وما الفرق بينه وبين المحبة. قال: ويتبع ذلك خمس مسائل. إحداها: هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا؟ يعني هل يجوز أن نقول إن الله يشتاق؟ الثانية: هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ يعني جاز أن يقول الله يحب، لكن هل نقول الله يشتاق؟ وجاز أن نقول العبد يحب، فهل يجوز أن نقول العبد يشتاق إلى الله؟ الثالثة: هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما؟ فأي الشوقين أعلى، شوق القريب الداني أم شوق البعيد الطالب؟ الرابع، ما الفرق بينه وبين الاشتياق، بين الشوق والاشتياق؟ فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ الخامسة، في بيان مراتبه، مراتب الشوق وأقسامها ومنازل أهله فيها. الفصل الأول، حقيقة الشوق. قال: هو سفر القلب في طلب محبوبه. سفر القلب يعني انشغال القلب بطلب المحبوب، بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل له. هذا قول. وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا، يعني جوة تلافيف القلب، سببه الفرقة، فإذا وقع اللقاء أطفئ ذلك اللهب. وقيل الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب. وقال ابن خفيف الذي هو ابن أبو العباس نفسه: الشوق ارتياح القلوب ومحبة اللقاء بالقرب. وقيل الشوق يروح القلوب نحو المحبوب من غير منازع. ويقال الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب، وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق. وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه، لأنه قال الشوق فرع، فإن المحبة لا تزول باللقاء، إنما الشوق يزول باللقاء. يعني أنت مشتاق إلى حضر، ذهب الشوق وبقيت المحبة. المحبة بقية على البعد وعن القرب، أما الشوق يوجد مع البعد ويختفي مع القرب. وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني، وهو الفرق بينه وبين المحبة. طيب، الفرق بينهما، الفصل الثاني، فرق ما بين الشيء وأثره، فإن الحامل على الشوق هو المحبة. ولهذا يقول، ولهذا يقال: لمحبتي له اشتقت إليه وأحببته فاشتقت إلى لقائه. ولا يقال: لشوقي إليه أحببته. يعني ليس الشوق سبب المحبة، وإنما المحبة سبب الشوق. ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته. فالمحبة بذر في القلب، والشوق بعض ثمرات ذلك البذر. وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضا عنه وشكره وخوفه ورجاؤه والتنعيم بذكره والسكون إليه والأنس به والوحشة بغيره. وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها، وهو حياتها، فما الشوق يعني. فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة، فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه، أما إذا أحبه جد في طلبه، وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه. فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه. ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه، ويفهم منه ويعبر عنه. نعم، كلام جميل جميل. يعني خلصت أن الشوق نتيجة المحبة وليس هو سبب المحبة، وأن المحبة هي سبب الشوق. وأما المسائل الخمس فإحداها: هل يجوز إطلاقه على الله؟ فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه. ما في شيء في القرآن أن الله يشتاق، ولا في السنة أن الله يشتاق. قال صاحب منازل السائرين وغيره: وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون للغائب. ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، ولهذا السبب عندهم لم يجي في حق الله ولا في حق العبد. يعني عندهم لا يجوز أن نقول الله يشتاق ولا العبد يشتاق. وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه، وروا في أثر أنه يقول: طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشوق، وأنا إلى لقائهم أشوق. فقالوا: يوجد أثره يدل على أن الأبرار يشتاقون إلى لقاء الله، وأن الله عز وجل نفسه أشوق إلى لقائهم. فبالتالي إذن عندهم أنه يجوز الوصف بالشوق لله تبارك وتعالى، وكذلك للعباد المشتاقون إلى لقاء الله عز وجل. وهذا الحديث طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائي وأشوق. هو موجود في حلية الأولياء والحارس، برواية الحارس المحاسبي، طبعا في غاية الضعف، في غاية الضعف. طيب، قالوا وروى في أثر أنه يقول: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق. قالوا: هذا الذي تقتضيه الحقيقة، وإن لم يرد به لفظ صريح، فالمعنى حق، فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. طيب، قالوا: أما قولكم إنما الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه، فهذا حضور العلم، وأما اللقاء والقرب فأمر آخر، فالشوق يقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه، وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو، يتمنى لقاء الله. قال أبو عثمان الحيري أو الحيرة: هذا تعزية للمشتاقين، معناه أني أعلم أن اشتياقكم إلى غائب، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وأن لا أستغفر الله، معناه أني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب عليكم، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. والصواب أن يقال إطلاقه اللفظ متوقف على السمع، يعني على الكتاب والسنة، ولم يرد به، فلا ينبغي إطلاقه. يعني معناه أن لفظ الاشتياق لا، لكن لفظ الرجاء لقاء الله نعم، لأن الوارد يرجو لقاء الله، فلم يرد يشتاق هذه أبدا. كلام صحيح، جزاه الله خير ابن القيم رحمه الله. قال: وهذا كلفظ العشق أيضا، فإنه لما لم يرد به سمع، يعني لم يرد به كتاب ولا سنة، فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه. واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأنا، وهو لفظ المحبة، فإن الله يحب ويحب، فإنه سبحانه يوصف من كل صفة يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة، وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى: فعال لما يريد، وبإرادة اليسر لا العسر كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده كقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمبتغي الشهوات. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه كالصدق والعدل والحق، وكذلك الفعل يصنف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة. الشاهد أن ربنا بيصف نفسه بأكمل الصفات، فلا ينبغي لنا أن نتعدى هذا وأن نصف الله بوصف لم يرد له في الكتاب والسنة. قال: وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها، فقال: يحبهم ويحبونه، وقال: يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: يحب المحسنين، وقال: ويحب الصابرين. ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها، هذا كله لم يرد في الكتاب والسنة ولا يجوز، فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات، الذي يختاره الله هو الأكمل. قال: فجاء في حقه إطلاقه دونها، وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعاني، تنزه تعالى عن الاتصاف بها. وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا، أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه. فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف، لذا الله هو العليم وليس الله هو الفقيه، والله هو الخبير وليس الله هو العارف. والكريم الجواد أكمل من السخي، والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل، ولهذا لم تجئ هذه في أسماء الحسنى. والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق والمشفق، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مصادقا بمعنى أسمائه وصفاته، يعني ما لم يكن خبرا يوافق ما أطلقه على نفسه ويقر أهل العلم، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ مثل كلمة موجود، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به، وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسماء الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، يعني إلا وصفا جائزا أطلقه على نفسه قوله فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإن اسم الفاعل والصانع والمتقن لم يرد، لكن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه وما يذم، منقسم المعنى، ولهذا المعنى والله أعلم لم يجي في الأسماء الحسنى المريد كما في الأسماء يعني، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها، ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقة الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر فيه عن نفسه اسما مطلقا. فهنا ابن القيم يصرح بأن أسماء الله توقيفية وأنه لا يجوز الاشتقاق منها. قال فأدخله في أسماء الحسنى فاشتق له اسم الماكر والخادعة والفاتنة والمضلة والكاتبة ونحوها، من قوله ويمكر الله، ومن قوله وهو خادعهم، ومن قوله لنفتنهم فيه، ومن قوله يضل من يشاء، ومن قوله كتب الله لأغلبن، وهذا خطأ من وجوه، أحدها أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، ما أطلقها سبحانه على نفسه فينبغي أن نتأدب فإطلاقها عليه لا يجوز. الثاني أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. الثالث أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم، فيحسن في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. أما أسماءه الحسنى فتحسن في كل موضع ولا تقبح أبدا. طيب الرابع أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه فلا يجوز أن يسمى بها، فإن أسماء الرب تعالى كلها حسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. الخامس أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك، لو قيل لواحد أنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى. ونقول لابن القيم أيضا ولا الضار كذلك، كلمة الضار لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا. الثالث أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادقة والمنزل والنازل والمذموم والمدمر وأضعاف أضعاف ذلك، فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه، وإلا تناقض تناقضا بينا ولا أحد من العقلاء طرد ذلك يعني أقر ذلك، فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا لنا ابن القيم رحمه الله، فوائد عظيمة جدا.